مقداره على الله. فإن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه آية، هذا النص نص في التائبين، فيدخل فيه كل الذنوب، الشرك وما دونه. الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في حق من مات على الذنب ولم يتب منه. فتنقسم الذنوب إلى قسمين، قسم يصلح للمغفرة وقسم لا يصلح للمغفرة. الشرك لا يغفر، إذا مات الإنسان على شرك فلا يغفر الله له شركه. إن مات الإنسان على ذنب دون الشرك ولم يتب منه فإن أمره إلى الله يتقلب بين عدله وفضله. نفس هذه القاعدة، الفضل والعدل في الدنيا، فالله عز وجل يعافي ويهدي وفي نفس الوقت يبتلي ويضل، فإذا هدى وعافى فهذا منه فضل، وإن عاقب وخذل وابتلى وأضل فهذا منه عدل. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، منزه سبحانه عن أن يشاركه شريك، عن أن ينادده ند، عن أن يضابضه ضد سبحانه وتعالى. لا شريك ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا معين ولا صاحبة ولا ولد. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. زعم بعض الضالين في بلادنا وفي غيرها أن الله لا يقضي قضاء إلا بعد أن يراجع ديوانه الإلهي، ومن رئيسة الديوان؟ برأها الله من ذلك. زعموا أن السيدة زينب رحمها الله تعالى هي رئيسة الديوان الذي تعرض حوائج الخلق عليه أو ترفع من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى. بل زعم بعضهم أن الكون له أقطاب أربعة يتحكمون فيه ولا يرفع شيء إلى الله إلا من خلالهم، وهذا أعظم من شرك السابقين الأولين، هذا ضلال مبين. فصرنا نسمع ونرى من يستغيث بهم من دون الله ويدعوهم من دون الله، وهذا جهل عظيم في أقوامنا. لا بد من إيقاظهم ولا بد من تذكيرهم. وقضية التوحيد بالذات الاعتقاد في الأموات، الاعتقاد في الصالحين من الأموات، الاعتقاد في الصالحين من 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 هذه الأمة أنهم يجلبون نفعا لا يقدر على جلبه إلا الله، ويكشفون ضرا لا يقدر على كشفه إلا الله، هذا من الشرك بالله عز وجل. وهناك أنواع كثيرة نراها من الشرك، وإنما أتكلم الآن عن قضية الشرك في الحكم بالذات في القضاء والقدر. بل زعموا كما قلت في بعض الدروس أن واحدا من هؤلاء الصالحين بزعمهم قال له ربه ماذا تطلب مني؟ فقال أطلب أن أدخل النار. فقال له الله عز وجل لا أدخلك النار لأنك إن دخلتها أطفأتها. انظروا الضلال. وهذا الكلام ليس حكايات، هذا موجود في كتب يعتمد عليها هؤلاء المخرفون، فمنها طبقات الشعراني ومنها غير ذلك، فهي عندهم كتب معتمدة عند كل الصوفية تقريبا. فالله سبحانه وتعالى متعال عن الأنداد والأضداد، ليس له شريك ولا ند ولا وزير ولا معين، جل في علاه لا يفتقر إلى شيء بل كل شيء يفتقر إليه سبحانه وتعالى. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. لا شك أن أفضل البشر أفضل الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول ربه له ليس لك من الأمر شيء. فهل هؤلاء الذين ندعي أنهم صالحون أقرب إلى الله ممن قال الله له ليس لك من الأمر شيء؟ إن الله يقول له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قضية التوحيد لابد أن تكون واضحة كالشمس، قضية التوحيد لابد أن تكون واضحة كالشمس. لا نشرك مع الله أحدا، لا نبيا ولا وليا ولا رجلا صالحا ولا ملكا ولا شيئا بالمرة. فالخلق خلق والخالق خالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونكتفي الله. صاحب الطحاوية رحمه الله تعالى بعد أن قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده يقول وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، والأولى أن يقول وخليل رب العالمين، لأن الخلة مرتبة أخص من مرتبة المحبة. ولم يرد في النصوص أنه حبيب رب العالمين، وإنما ورد أنه خليل الله سبحانه وتعالى. فالخلة أرفع، واتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يقل حبيبا، وإن كان الله يحبه ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام عن الرتبة. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا القدر متعلق بالشطر الثاني من الشهادتين، فهو عند هذا الموضع انتقل من الكلام عن شهادة أن لا إله إلا الله إلى الكلام عن شهادة أن محمد رسول الله. فكل ما مضى من أول المتن إلى هذا الموضع آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده كان في الكلام عن توحيد الله تعالى، وبدأ في الكلام عن الرسالة والنبوة. وكما قلت إن الشهادتين يتضمنان إفراد الله سبحانه بالعبادة وإفراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة، فالله معبود ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. وإياك أخي المسلم أن تخلط بين المقامين، بين مقام الرسالة ومقام الإلهية، فإن البعض يخلط، البعض يخلط في هذا المقام ويصف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يجوز أن يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز أن نصفه إلا بصفات البشرية مع وصفنا له بما اصطفاه الله به من الوحي والرسالة، فإنه كما وصف نفسه أعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ورسوله. وقد نهانا عن المبالغة في الثناء عليه والمدح له والإطراء، لأن المبالغة قد تفضي في النهاية إلى الوقوع في جعله ندا لله عز وجل، كما وقع النصارى في هذه القضية عندما بالغوا وغالوا في الثناء والمدح لعيسى عليه السلام حتى وصفوه بما لا ينبغي أن يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي جعل المتأخرين منهم يقولون في النهاية إنه الله أو إنه ابن الله أو إنه صورة من صور الله أو إنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة. تعالى الله عن أقوالهم هذه كلها علوا كبيرا. إذن قالت صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرف النصارى عيسى بن مريم. ومعنى الإطراء المبالغة في المدح والثناء والغلو في ذلك. وإذا سمعنا كثيرا من هؤلاء الذين يحدثون جملا بعد الأذان، فعندما ينتهي من الأذان يقول جملا هي أكثر من الأذان. والحمد لله أن هذه المسألة بدأت في الاندثار بسبب انتشار السنة، والحمد لله رب العالمين. بل رأينا كثيرا من مساجد وزارة الأوقاف الآن يؤذن فيها التأذين بالطريقة الموافقة للشريعة، وهذا من فضل الله علينا. وإلا فقبل 10 سنوات كنت ترى هذه الظاهرة منتشرة انتشارا شديدا جدا، وهي قضية ما يردده المؤذنون بعد الفراغ من الأذان لعله يزيد في وقت هذه الجمل عن وقت الأذان، فيبدأ الصلاة والسلام عليك ثم يبدأ يا حبيب الله يا كذا، وفي النهاية تجده بدأ يخرف يا نور عرش الله يا أول خلق الله، وهكذا يكذب ويأتي بكلام ما له أصل. من قال إنه أول خلق الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فما صح خبر بذلك. وفضلا عن أن نقول إنه يعني نحن لا نستطيع أن نقول إنه أول البشر، فضلا عن أن نقول إنه أول الخلق. وكما سيأتي هنا في العقيدة الصحوية سيمر بنا ما أول ما خلقه الله، هل أول ما خلقه الله العرش أم أول ما خلقه الله القلم؟ هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة، والخلاف دائر بين هذين الأمرين، إما أنه العرش وإما أنه القلم. فما قال أحد أول ما خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ما أول ما خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد قال هذا من أهل العلم، وإنما هم المخرفون والمشعوذون والدجالون. كذلك يا نور عرش الله، هذا كلام مبالغ فيه وما عندنا عليه دليل. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يكفيه ما مدحه الله به وما أثنى الله به عليه، هو ليس في حاجة إلى أن نصفه بما لم يصفه به ربه أو أن نصفه بما لم يصف به نفسه. نحن يعني أفضل من الله سبحانه وتعالى؟ وهل نبينا صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى هذا الذي نحن ندعيه ونبالغ فيه؟ هو ليس، هو مقامه بفضل الله تعالى مقام محمود ومكانته معروفة، وهو قد دلنا على ما نقوله من أجل أن يعطيه الله هذه المكانة. قال فإذا يعني فرغ المؤذن فسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. فنحن بعد الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الثالث. قد يقول فين إنك لا تخلف الميعاد، ما هذه زيادة شاذة انفرد بها الإمام البيهقي ولم يروها أحد غيره، والراوي الذي زادها حكم على زيادته بالشذوذ، ضعيف. درجة العالية الرفيعة كذلك لا أصل لهذا. أما الحافظ ابن حجر فيقول في كتابه التلخيص الحبير قدر ما بحثت لم أجد لهذه الزيادة أصلا البتة. فنقتصر على ما ورد، وهذا خير. ماذا نريد من فضل وخير بعد هذا الفضل وبعد هذا الخير؟ والله يقول ورفعنا لك ذكرك صلوات الله وسلامه عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم، إذن هو مخلوق مثل خلقتنا صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إذن هو من أولاد آدم أم ليس من أولاد آدم؟ من أولاد آدم. أما ما يدعونه من أن الله لما خلق آدم نظر آدم إلى قائمة من قوائم العرش وجد مكتوبا عليها محمد رسول الله، فسأل الله بجاه رسوله، فسأله ربه وكيف عرفت محمدا، فقال نظرت إلى قائمة من قوائم العرش فوجدت مكتوبا عليها محمد رسول الله، فهذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع إنما يروجه المخرفون والمشعوذون. أما السنة الثابتة فليس فيها مثل هذا. وكونه كان نبيا صلوات الله وسلامه عليه وآدم بين الماء والطين، هذا لا يعني أنه كان قد خلق، فإن هذه المقولة صحيحة. ومعنى كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أي أن الله قدرني نبيا في علمه القديم وكتب ذلك عنده، وما زال آدم بين الماء والطين، فهذا قدر الله. أما خلق الله الكائن الواقع فهذه مسألة أخرى. إذن نفرق بين أمرين، أن الله قدر الأحداث قبل وقوعها، وبين أن الله خلق المولود قبل الوالد، هذه هي التي نتكلم عنها الآن. فمحمد صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، وكأن كل لفظة فيها رد على المدعين. قل إنما أنا بشر، لا بشر بس من زينا، فربنا يشاء وتأبى حكمته إلا أن يقول مثلكم، حتى لا يأتي واحد يقول له بشر لكن ليس مثلنا، أما في بشريته فإنه مثلنا. وقد صلى الظهر خمسا صلوات الله وسلامه عليه، فقال له بعض أصحابه، فقال أما إني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وأما الحديث الذي يأتي به المخرفون، أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع، فهذا حديث لا يصح سنده البتة. إذن هنا ننبه على أنه صلى الله عليه وسلم بشريته مثلنا تماما، ينسى كما ينسى الناس، يمرض كما يمرض الناس، وقع من على فرسه وجحش شقه، جحش جنبه الأيمن، حصل له جلطات في جنب الأيمن حتى كان يصلي وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه. كان يسافر كما يسافر الناس، يركب الجمل ويسافر أياما، ستة أيام سبعة أيام من مدينة إلى مكة، ليس كهؤلاء المخرفين الدجالين الذين يسرى بأحدهم خمس مرات كل يوم وليلة. فهؤلاء بزعمهم، ويأتيك أهل بلادنا نسأل الله أن يفقهنا وإياهم أن يعلمنا وإياهم، قل لك يحلف بالله أنه تركه في بلدته ورآه في الكعبة يصلي معه، وجاء وسأل عنه قالوا هذا كان معنا هنا ما فارقنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم مرة في عمره، وقد سطرها ربنا في كتابه تتلى إلى يوم الدين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، نسأل الله أن يطهره من أقدام اليهود الأنجاس الأرجاس، وأن يعجل بتحريره من عدوانهم واحتلالهم. هي مرة سطرها القرآن الكريم، وهؤلاء يسرى بأحدهم خمس مرات كل يوم وليل، ومع ذلك لا تجد ذكرا لهذا لا في كتاب ولا في سنة ولا في آثار ولا في أخبار. ويقولون لك لا 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 تنكر أهل الخطوة، أهل الخطوة معروفون ومعترف، كيف ننكر منذ أن خلقنا ونحن نسمع عن أهل الخطوة. والله أعلم كيف كان حال هؤلاء الذين ماتوا غرقا عندما وافتهم المنية. فنحن عندما نسمع مثل هذا الحادث نقول هؤلاء الناس بعضهم يصور ويقول عندما حصل ما حصل ظننت أنه يوم القيامة، ظلمة البحر وظلمة الليل وما رآه من أهوال، يقول تخيلت أنه يوم القيامة. وربنا ذكر في كتابه أن الناس إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ما أظن أن أحدا وقتها تذكر لا بدويا ولا شاذليا. إن الإنسان في هذه اللحظات لا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كان من أفجر الفاجرين، ولو كان من المشركين، لأن الله عز وجل الإيمان به موجود في الفطر. وإن حاول الناس أن يعموا هذه الفطرة أو أن يغموا هذه الفطرة، ولهذا فإن الإنسان ينبغي ألا يبالغ في رفع المخلوق عن رتبته أبدا مهما كان هذا المخلوق. وقد قصدت أن أتكلم عن أفضل البشر صلوات الله وسلامه عليه، فمقامه مقام بشرية، وهو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، هذا مقامه. فلا ينبغي أن نرفعه عن هذا المقام، لأن رفعه عن هذا المقام قدح في رسالته صلى الله عليه وسلم. والشهادتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأنت تشهد شهادتين لا شهادة واحدة. إياك أن تعتقد أن مخلوقا يعلم الغيب، إياك أن تعتقد أن مخلوقا يعلم ما في غد، إياك أن تعتقد أن مخلوقا يقدر على جلب نفع لنفسه أو لغيره، وهو نفع لا يقدر على جلبه إلا الله سبحانه وتعالى، أو على دفع ضر عن نفسه أو عن غيره، وهو ضر لا يستطيع أن يرفعه وأن يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. هناك مسألة ما يدعيه بعض المخرفين وبعض الذين نظن بهم خيرا، ولكن نظرا لقلة علمهم بالحديث زعموا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم خلق من النور، وهذا غلط. نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم، إذن هو مخلوق مما خلقنا منه، وهو كما قلنا سيد ولد من؟ سيد ولد آدم، وآدم خلق من طين، ويقول كلنا لآدم وآدم من تراب. فهذا الذي يدعيه بعض المخرفة والصوفية أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من النور، هذا كلام فارغ. ويأتيك بآيات من القرآن تصف القرآن نفسه، ويقول ها هو يصفه ربه بأنه نور. فليس معنى وصف الله سبحانه وتعالى له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ربنا أرسله سراجا منيرا، ليس معنى أنه خلقه من نور، فهو صلوات الله وسلامه عليه سببا لإضاءة الطريق للضالين والحائرين والمنحرفين، فالله أرسله سراجا. وليس معنى الآية أن الله خلقه من نور. فينبغي هنا أن نفرق بين دعاوى المخرفين وبين حقيقة ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة هي ما تسمعونه الآن، وأن محمدا، وهذا معطوف على أول جملة في هذه العقيدة، وهي قول الإمام الصحابي رحمه الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، هذه عقيدتنا واحدة واحدة، وأن 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 حتى قال وأن محمدا عبده المصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والاصطفاء اختيار وانتقاء، فما اختار الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لهذه المهمة إلا وهو يستحقها وهو كفء لها صلى الله عليه وسلم. فالله يصطفي وينتقي، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العلاء، استفاء انتقاء. وأما حديث أنا خيار من خيار، فحتى هذه اللحظة لا أعلم له أصلا، وما ادعاه البعض من أن هذا الحديث يدل على من كان في الجنة ومن كان في النار فلا دليل فيه، حتى لو صح أنا خيار من خيار، حتى لو صح فإنما يدل على الاختيار في الأنساب، فما من يعني قسمة انقسم إليها أولاد آدم إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحسنها، هذا لا شك فيه. فمن جهة النسب ومن جهة الاصطفاء ومن جهة الانتقاء فمحمد صلى الله عليه وسلم له منزلة عالية، وقد اصطفاه الله واختاره. ويكفينا قول الله تعالى اصطفى، هذه كلمة اصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا الاصطفاء فيه كل المعاني التي يريدها هؤلاء، لكن من أبواب باطلة أو أبواب لا أصل لها، فالله اصطفاه اختاره. وهذا الاختيار يشمل النسب ويشمل، وأظنكم تذكرون حديث هرقل لما سأل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو فينا ذو نسب، فقال وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، لأن الرسول عندما يأتي لا يجدون شيئا يقدحون به فيه، ماذا يقدحون فيه به، ماذا يقولون، هو معروف نسبا ومعروف تربية ومعروف أصلا ومعروف فصلا ومعروف صدقا ومعروف أمانة، لا يستطيعون أن يقدحوا فيه من هذا الجانب. ولذلك بدأوا يقولون لعله سحر، لعله يكذب، لعله كذا، كل هذه الدعاوى مردودة عليهم. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وهنا تكلم الشيخ الألباني كلام أخذه من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، يعني هو الراجح في المسألة، يقول اعلم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وقد ذكروا فروقا بين الرسول والنبي تراها في تفسير الألوسي وغيره، ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بتبليغه، إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك فهم بذلك أولى كما لا يخفى، لأن بعض أهل العلم قال الأنبياء يوحى إليهم لكنهم ليسوا مأمورين بالبلاغ. إذا كان العلماء كما قال الشيخ الألباني، إذا كان العلماء أنفسهم مأمورين بالبلاغ فكيف بالأنبياء، كيف بالأنبياء؟ و المقصود هنا أن هذا الذي ذكره الشيخ الألباني هو أرجح ما في المسألة، أنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ذكر أنهم ذكروا فروقا بين الرسول والنبي، ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بتبليغه. وأظنكم تعرفون الحديث الصحيح إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، ولأنه طبعا من عهد موسى إلى عهد عيسى عليه السلام ما كان بنو إسرائيل يتركون بدون قيادة من قبل نبي، يعني يموت بعد وفاة موسى عليه السلام يخلفه نبي، اختلف في هذا النبي، قيل إنه غلامه الذي كان يصاحبه إلى إلى رحلة البحر إلى الخضر عليه السلام، وهو يوشع ابن نون، إن الله نبأه بعد وفاة موسى، طبعا لأن هارون عليه السلام مات قبل موسى عليه السلام. ومنذ عهد موسى إلى عهد عيسى المسألة كان فيها إيه؟ أنبياء، على ما رجحه الشيخ الألباني يكون كل هؤلاء ماذا؟ أنبياء وليسوا رسلا، لكنهم مأمورون بإقامة الشرع ومأمورون بتبليغ الحق أيضا. إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، حتى ختم الله أنبياءهم برسوله ونبيه عيسى عليه السلام، لأنه على هذا الذي فهمناه جاء ببعض التشريعات الجديدة المتممة لما في التوراة، لأن التوراة كان فيها آثار وكان فيها أغلال بسبب تشديد القوم على أنفسهم شدد الله عليهم، فأرسل نبيه ورسوله عيسى عليه السلام لكي يضع عنهم بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم، ولكي يحل لهم بعض ما كان حرم عليهم في التوراة. وهذا هو المعروف الآن عند الناس بعد تحريف وتبديل بالعهد القديم وبالعهد الجديد كما هو معروف لدى بعضكم. والمقصود أنه من زمن عيسى عليه السلام كان آخر أنبياء بني إسرائيل وآخر رسل إليهم هو عيسى عليه السلام، ما جاءهم نبيهم بعد ذلك. والزمن من عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذه الفترة أنبياء ولا رسل البتة، وهي يعني فترة عندما تطرح التقويم الميلادي من التاريخ الهجري من التقويم الهجري قرابة 500 عام تقريبا. هذه الفترة ما كان فيها أنبياء ولا رسل. والمقصود هنا أن على هذا التعريف الكل مأمورون بالبلاغ، لكن كل من أتى بتشريعات جديدة فهذا يطلق عليه رسول، وما أتى لكي يبلغ ما تم من تشريع قبله دون أن يأتي بجديد فهذا نبي وليس رسولا. وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وشيخ طبعا ذكر في حججه الرد على من قال إن الأنبياء يختلفون عن الرسل في البلاغ، أن الرسل يبلغون وأن الأنبياء لا يبلغون، كيف والعلماء أنفسهم مأمورون بالبلاغ؟ وقد قال تعالى إن أرسلنا التوراة فيها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ومن آخر يحكم والربانيون والأحبار بما استحفظوا. إذا كان علماء بني إسرائيل قد أمروا أيضا بأن يحكموا بأن يبلغوا، فكيف بأنبيائهم؟ إذن لا يعقل، هذا كلام مردود أن الأنبياء لم يؤمروا بالبلاغ وأن الرسل أمروا بالبلاغ، بل الكل مأمور بالبلاغ، وإنما يختلف الرسول عن النبي على الراجح فيما ذكره الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وهو أصلا أخذه من شرح ابن أبي العز. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.
وأيقنا أن كلا من عنده وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، وأنه خاتم الأنبياء. وأما من فسر خاتم الأنبياء بأنه زينتهم فهذا لم يفسر تفسيرا صحيحا، فبعض من أصر على أن هناك نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم لا تفهمون معنى خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء معناها زينتهم، أي من الخاتم الذي يتزين به وليس من الختم بمعنى الإتمام والانتهاء من الأمر. ولما وجه بعضهم في حديث أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، فما وجد مخرجا من هذا إلا أن قال أنتم تقرؤونه غلطا، إن قراءته الصحيحة أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وما معناه عندك؟ قال هذا فيه بشرى لأن رجلا يسمى لا سيكون نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مبتدع ونبي خبر. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هكذا يفعل الضلال بأهله. ولا نستبعد أن يسمي أحدهم نفسه لا لكي يدعي أنه هو الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تكن قد حصلت فعلا. والمقصود أن هناك بعض الضالين قد ادعوا النبوة فعلا، منهم أناس في بلادنا ومنذ نشأنا ونحن نسمع عن دعاوى كنت أظن أن هذا من باب التهويل والمبالغة، حتى رأينا وسمعنا عن أناس فعلا زعموا هذا، وأنه يأتيهم الوحي وينزل عليهم، وهذا في بلاد الأعاجم كثير، بعضهم في أمريكا ما يسمونها بأرض الحضارة، وبعضها في بلاد الأعاجم في المشرق مثل الهند وغيرها، وهؤلاء كلهم كذابون دجالون كما سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فمحمد صلوات الله وسلامه عليه ليس بعده نبي ولا رسول، ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وهذا حق، لن يكون باعتباره نبيا ولا رسولا، وإنما سينزل لكي يستوفي أجله، فإن الله قال وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة أي أمارة لها، وقد بقي في أجله شيء لا بد أن يستوفيه، وسيكون نزوله باعتباره رجلا صالحا لا باعتباره نبيا ولا رسولا، وسيحكم في هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب، فإنه سيكسر الصلبان وسيقتل الخنازير عليه السلام. والمقصود أن نزول عيسى عليه السلام لا يتنافى مع هذا الذي قرأناه الآن من عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وفي نفس الوقت يثبتون في عقيدتهم أنهم يؤمنون بنزول عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يقتل الخنازير ويكسر الصلبان ويجاهد في سبيل الله مع المسلمين في ذلك الزمان، فهذا حق أيضا ولا تعارض. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وقلت في الدرس الماضي إن الأولى كان الأولى أن يقول وخليل رب العالمين، خاصة وأن الخلة أرفع من المحبة كما ذكرت. ثم إنه لم يثبت نص بأن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، وإنما وردت النصوص بأنه خليل الرحمن أو خليل رب العالمين، فهذا هو الذي نثبته. قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي أو بغي وهوى، ينبه هنا شيخ الألباني حفظه الله في نسخة على طائفة من الدجالين الذين يؤمنون بنبوة أخرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قلت وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته نصحا لهم وتحذيرا في أحاديث كثيرة أنه سيكون بعده دجالون كثيرون، وقال في بعضها: كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواه مسلم وغيره. ومن هؤلاء الدجالين ميرزا غلام أحمد القادياني، وننتبه لهذا الاسم لأنه يترتب عليه وجود طائفة من الأتباع ينتسبون إلى هذه التسمية. ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة وله أتباع منتشرون في الهند وألمانيا وإنكلترا وأمريكا، ولهم فيها مساجد يضلون بها المسلمين، وكان منهم في سوريا أفراد استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم، ولهم عقائد كثيرة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، وسلفهم فيه ابن عربي الصوفي، ولهم في ذلك رسالة جمعوا فيها أقواله في تأييد اعتقادهم المذكور، ولم يستطع المشايخ الرد عليها لأنها مما قاله ابن عربي، مع جزمهم بتكفيرهم. ولا مجال لذكر شيء من عقائدهم الآن، وهم بلا شك ممن عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه المؤلف في مشكل الآثار، يعني بالمؤلف الإمام الطحاوي نفسه، رواه المؤلف في مشكل الآثار وهو عند الإمام مسلم. وإن من أبرز علاماتهم، هنا الإمام الشيخ الألباني يقصد عند الإمام مسلم في المقدمة، هذا في المقدمة، وإن من أبرز علاماتهم أنهم حين يبدأون بالتحدث عن دعوتهم إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات موت عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه أول نقطة يبدأون منها، يقولون لك إنه مات، هذه لابد أن تؤمن بها وأن تنتهي منها. كونهم ما صلبوه وما قتلوه هذا شيء، وكونه لم يمت هذا شيء آخر. وقد قرأت قريبا لأحد الذين ترجموا كتب الشيخ بذات، هذا المترجم جاء في نهاية ترجمته لكتاب الصلب حقيقة أم خرافة، وإذا به يذكر هذه المعلومة بذاتها، ما هي؟ أن حدوث الصلب الذي قاله هؤلاء القوم، أي يعني اليهود، أو عدم حدوثه كما هو الحقيقة أنهم لم يصلبوه ولم يقتلوه ولكن شبه لهم، يقول إن هذا سواء كان حصل أو لم يحصل، فإن عيسى عليه السلام عاش بعدها واستوفى أجله ثم مات، وإنما الرفع المذكور هو رفع الذكر أو رفع الوفاة أو ما إلى ذلك. هذا طبعا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة تماما، فالحذر من مثل هذه الأفكار التي يدسها البعض من يعني رأسه في بعض الكتيبات النافعة، وقد ينسب هذا بعد حين إلى الشيخ ديدات نفسه أو ما إلى ذلك. وطبعا الشيخ ديدات رجل عالم فاضل في مجاله، وهو مقارنة الأديان، فإنما يستفاد منه في هذا الجانب. هذا لو فرضنا جدلا أنه هو الذي قال هذا، فالمقصود أن عيسى عليه السلام لم يستوفي أجله بعد، وهو مرفوع عند الله سبحانه وتعالى، وسيكون نزوله قبل قيام الساعة، وهو من أمارات الساعة ومن علاماتها الأخيرة، وسينزل كما قلت حكما عدلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب، وسيقود هذه الأمة، وسيصلي في بيت المقدس خلف إمام من أئمة المسلمين تكرمة الله لهذه الأمة. وفي صحيح الإمام مسلم أن ابن مريم ينزل ويصلي خلف رجل من هذه الأمة ويرفض أن يتقدم عليه، ويقول تكرمة الله لهذه الأمة أنه يؤم بعضهم بعضا، أو بهذا المعنى. وهذا سيكون كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن يقتل، أقصد بعد نزول عيسى عليه السلام، سيصلي مع المسلمين في بيت المقدس، وسيكونون وقتها متحصنين فيه، والدجال محاصر لهم من خارج المدينة، فيخرج عيسى عليه السلام ويأمر بفتح الأبواب، وعندما يراه عدو الله الدجال يفر، وتعقبه عيسى عليه السلام حتى يدركه عند باب لد. وباب لد فيه مطار كبير الآن معروف في إسرائيل بمطار اللد، والمقصود أنه يقتله في ذلك المكان، وما من داء إلا وقد جعل الله له الدواء كما هو معلوم. المقصود هنا، هناك أشرطة ومحاضرات قد ألقيتها في مسجد الجمعة في منطقة عين شمس، يمكن الرجوع إليها، كانت في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وقد اختصرت فيها ما استطعت على ما صح
عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء الدجالون أعني بهم القاديانية، طائفة اسمها القاديانية، من أبرز علاماتهم أنهم يبدأون بالتحدث عن دعوتهم، إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات موت عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إلى مرحلة ثانية، وهي ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ويتظاهرون بالإيمان بها، ثم سرعان ما يتأولونها ما دام أنهم أثبتوا بزعمهم موته بأن المقصود نزول مثيل عيسى. عندها يخرجون بهذه النتيجة، وأنه هو غلام أحمد القادياني، ولهم من مثل هذا التأويل الشيء الكثير الكثير والكثير جدا، مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من الباطنية الملحدة، وسيأتي الإشارة إلى بعض عقائدهم الباطنية.